من غير كفاية كثيرة. واحد بيقول كنت متزوج منذ عام، وبعد حوالي 4 شهور من الزواج دخلت جيش، وفوجئت بأهل زوجتي بعثولي ورقة الطلاق من المحكمة، وملحق بالورقة ورقة أخرى مكتوب فيها إن كنت تريد الرجوع إلى زوجتك انضم للطائفة الإنجيلية لأننا انضممنا إليها، فماذا أفعل؟ كل الكهنة قالوا لي سيدنا البابا هو اللي في إيده الموضوع، فهل يصرح لي بالزواج الأرثوذكسي مرة أخرى؟ لازم تجيب في الأول حكم المحكمة وحيثيات الحكم عشان إيه؟ هو طبعا الواضح إن زوجتك عملت فروض الصنفية، فلما يبقوا الزوجين مختلفين في المذهب تطبق الشريعة الإسلامية، وبالشريعة الإسلامية الرجل يطلق مراته لكن مش المرأة تطلق زوجها، فمش عارف إزاي طلقوا مراتك، وهل حكموا عليك غيابي؟ وهو في ناس بيلعبوا لعب ويدوا عنوان غلط للزوج، وبعدين المحضر يبعث على العنوان الغلط ويقولوا ما جاش، وبعدين يتحكم غيابي. فاجري ورا الموضوع في المحكمة وشوف لنا حيثيات الحكم ماشية ازاي، والطلاق تم لأي الأسباب، وإذا أردت تستأنف الحكم ممكن. ولما أنت اتجوزت الست دي كانت إنجيلية ولا تركت مذهبها من أجلك؟ يعني زهقت ولقت مفيش أي غير إنها أنا أعرف إنها تطبيق الشريعة الإسلامية لاختلاف المذهب. بتطبيق الشريعة الرجل من حقه أن يطلق المرأة بإرادته المنفردة، لكن مش من حق المرأة إنها تطلق الرجل بإرادتها المنفردة. فلازم نشوف إيه حيثيات الحكم بالضبط، لازم نشوف إيه حيثيات الحكم وتتقدم بيها للمجلس الإسلامي. وهل يفهم من الجواب اللي بعتهولك اذا اردت الرجوع لزوجتك تبقى صوت الصمت لان هما ما زالوا متمسكين بيك، ولا لعبة ولا ايه؟ وهل رجعوا لك مؤخر الصداق ولا ما رجعوا؟ ولا ما رجعوهوش؟ ولا خدوا العكس والشقة وسابوك كده؟ المسألة قبل ما يجبت عليها في اجتماع أقوال آراء ولا لغوت مقارن، ده عايزة مجلس إسلاميكي بس تشوف لنا الحكم بالضبط حكموا على أي أساس. واحد بيقول انتهت السنة الدراسية ولم تستمع قداستكم بطلبة السنة الأولى لإلقاء محاضرة خاصة بهم عن طبيعة السيد المسيح الواحد، فهل نحن طلبة السنة الأولى ليس لنا نصيب في هذه المحاضرة؟ ما تنعول ما خدروش السيدة؟ احنا ممكن بعد ما تنتهي السنة الدراسية خالص تنتهي انت استشهد، لما تنتهي السنة الدراسية على اخر مايو نبقى بعدها بيوم ولا يومين نجيبكم على طول سنة اولى تذكروني ونديكم محاضرة عن طبيعة السنة دي. واحد بيقول في كنيسة قبطية أرثوذكسية عند التناول قام أحد الآباء الكهنة بغمس الجسد في الدم وقام بمناولة الشعب للإسهال وسط الزحام. طبعا غلط غلط وليس أمرا قبطيا، والكتاب المقدس بيقول في التناول قال المسيح خذوا كلوا خذوا اشربوا. ما دام خذوا كلوا خذوا اشربوا يبقى لازم يشربوا من الدم ما يكونش مغمور في الدم. فالقسيس اللي عمل كده قسيس مش مظبوط. قسيس ايه؟ مش مظبوط. اسكتي انت. قسيس مش مظبوط. أي مكان. واحد بيقول مستقل لابنك. هل انت بتخدم ولا لا؟ وهل الكنيسه بتاعتك ترشحك ولا لا؟ خلي بالك من السؤالين دول، انت بتخدم ولا لا؟ والكنيسه بتاعتك بترشحك ولا لا؟ واحد واحد بيقول وقعت على عقد الفتح منذ اكثر من سنة ونصف، وللآن لم يتم فتح الخطوبة بحجة عدم توقيع الخطيب. وأيد ذلك الأب الساهل أبونا فلان في المعهد، على حسب ما أفادوه عند السؤال بالكاتدرائية، هل هذا صحيح؟ ما هو الإجراءات؟ إذا كانت الخطيبة طالبت بفتح خطوبتها وقعت، يبقى ترجع السبكة والهدايا، وتبقى خلصت من الموضوع. يعني عايزة تتجوز تروح تتجوز، نحن لا نقيد أحدا. بس كل ما في الحكاية الخطيب يجي يمضي علشان اسمه استلم حاجاته واسم المسائل المالية أضحيت بينهما. لكن الخطوبة ليست عقدا وليست ملزمة، دي مجرد وعد بالزواج، أي إنسان ممكن يرجع فيه سواء الخطيبة أو الخطيب. صاحب السؤال، أنا مش عارف صاحب السؤال هو الخطيب ولا الخطيبة يعني، لأن مش زي، فيقول لي وأنا أحل لك الموضوع. إذا كانت خطيبة ترجع السبكة والهدايا ويندهوا للخطيب ويقولوا له حداثك موجودة كده. إما جايز تتحط وديعة في البطريركية من إن يجي يطلبها يطلبها، وهي حرة تروح تتجوز على كده. لكن الزواج مش بالعقل ومش بالإرغام، ما دام هي عايزة تسيبه تسيب، ما يتجوزش بالعقل، في زواج بالعقل. ده الزواج إذا كان بغير الرضا يحكم ببطلان الزواج. يعني إذا ثبت إن الزواج تم بغير الرضا أو بالإرغام يحكم ببطلان الزواج. فما دام الخطيبة مش عايزاه خلاص. كمان من الأصول إن هو يربطها، لأن بالنسبة للمرأة الوقت ليه حساب، الراجل جايز يطول ويكبر ويتجوز، لكن المرأة إذا طال بها الوقت الفرص بتقل. واحد طالب يترهبن يقول رهبني في دير أم أكتوبي، روح لرئيس الدير وأعرض عليه موضوع، خصوصا الأكد أنا عارف إنه متجوز. لا دي ما تزعلش، ده الزواج بيعلم الرهبان. يعني كتير من الناس بيحبوا الزواج بيحبوا الرهبنة من قبل اللي بيشوفوه في الزواج. واحد بيقول نحن نؤمن ان السيد المسيح هو الله المتجسد، ونحن نؤمن ايضا ان السيد المسيح قد مات على الصليب، فهل الله يموت؟ كيف يموت الله؟ وان كان الناسوت هو الذي مات، كيف يكون للسيد المسيح طبيعه واحده؟ طبعا السيد المسيح مات بالجسد، ولكن اللاهوت لا يموت. مات بالجسد ولكن اللاهوت لا يموت. و تقول ازاي طبيعة واحدة؟ القديس كيرلس الكبير قال زي الحديد المحمى بالنار، فانت بتطرق الحديد، الطرق بيقع على الحديد المحمى بالنار على كليهما، ولكن الحديد هو الذي يتشكل وينثني ويتأثر، والنار بيقدر لها الحاجة. كما ان ما معنى الموت؟ ما معنى الموت؟ الموت معناها مفارقة الروح للجسد، واللاهوت ما فيش روح وجسد، طبيعة إلهية. سؤال، هل ناسوت المسيح كائن منذ الأزل؟ طبعا لا، لأن أخذ ناسوته من السيدة العذراء، والسيدة العذراء ليست كائنة منذ الأزل، ولذلك قال انه نزل في ملء الزمان في زمن معين، فناسوته اخذوا من السيدة العذراء، والسيدة العذراء مولودة في تاريخ معين لم تكن موجودة قبل ذلك التاريخ. واحد يقول ارجو ان تفسير لماذا يأتي سم المسيح بعد عيد القيامة مباشرة، ولماذا ناكل الفسيخ، وهل هذه لها رموز دينية أو عقائد قديمة. هو حكاية كتابنا ياسين بيجي بعد عيد القيامة رمز لأن السيد المسيح ذهب إلى الفردوس بعد القيامة، يعني في مناسبة القيامة لما أخرج الذين في الجحيم وأدخلهم إلى الفردوس. فبعد عيد القيامة على طول بيجي يروح الناس للجناين يسكون. لكن من الناحية الطبيعية دايما عيد القيامة يأتي في شهر برمودة، وشهر برمودة هو شهر الربيع. وزي بعض المعلقات قريت بعض المخطوطات القديمة يقول مثل الورد في برمودة، على اعتبار ان دايما برمودة شهر الربيع. ولاحظوا ان يجي عيد القيامة في برمودة، وثلاثة وعشرين برمودة يجي عيد ماري جرجس، وثلاثين برمودة يجي عيد ماري مورس. فدي من الناحية الطبيعية يعني انه شهر الربيع، والطبيعي الناس بتروح الجميع شهر الربيع. ولذلك كل المصريين بيروحوا سنة النسيم، على اعتبار بقى عيد قومي كل الناس بيروحوا للجميع في فصل الربيع. اما حكاية الفسيخ فليها سببين. السبب ان التلاميذ بعد القيامة راحوا صادوا سمك، والسيد المسيح اكل معهم سمك. والسبب الثاني هو ان في الصيام الكبير ما بياكلوش سمك خالص، فمحرومين من اللحم والسمك، فياكلوا اللحم يوم عيد القيامة وياكلوا السمك من سمك المسيح. اما لماذا يأكلون في سيخ ما يأكلون السمك؟ مش معقول الناس هيروحوا يصيدوا سمك لكل الملايين دي، فلما يكون جاهز السمك مملح زي الفسيخ بيبقى سهل، بيحضروه قبلها بفترة ويجهزوه ويروحوا بيه. بس الموت يبقى كان بيستخوف ويأكل. كان عندنا خواجات حضروا معانا سنة ياسين وقدموا لهم فسيخ قرفوا منه واعتبروه سمك معصم، فاعتذرنا لهم وقدمنا لهم بيض. والبيض برضو يرمز للقيامة. واحد من بعض عن قام السيد المسيح كانت الأجسام ملفوفة، ماذا تعني هذه الكلمة؟ هل كانت مطبقة مرتبة أم على شكل تجويف؟ لا، على شكل تجويف، يعني الجسد خرج منها كده وهي بقيت زي ما هي بنفس الشكل. ده المنديل اللي كان، وهدي ما احدى معجزات القيامة، لان الاطياب اللي بيحطوها اطياب فيها مواد لاصقة، يعني المفروض انها تكون لاصقة بالجسد، فازاي خرج منها الجسد وبقيت كما هي بشكلها؟ دي معجزة. يعني حاجة لو كان التلاميذ أرادوا أن يسرقوا، إزاي هيقتلوا الاثنين؟ وعملية الفصل، فصل الأطياب عن الجسد ليست سهلة. ولو كانوا عايزين يسرقوا ما ياخدوه بالأدفان ويبقوا يطلعوا الجسد من الأدفان على مهلهم. ثم أيضا إذا فصلوا الجسد عن الأدفان هياخدوه عاريا كده ما هو في الطريق، حاجة ليس فيها كرامة للجسد. لما أبصر بطرس حمل الأجسام آمنوا. إزاي انفصلت عن الجسد وبقيت كما هي وخرج الجسد منها دون أن تتكسر أو يحدث لها أي شيء؟ إزاي كده كل شيء لأنها تفصل دي ولا ماشي كده كده ناخد اي تفكير وسؤال. واحد بيقول لماذا نرفض المطهر وقال اننا لا نؤمن به لان هذه الكلمة لم تأتي في الانجيل نهائيا؟ فهل ما لم يذكر في الانجيل لا نؤمن به؟ وإن كان كذلك فعقيدتنا مبنية على الثالوث القدوس الذي لم يذكر صراحة نهائيا في الإنجيل بهذا النص. احنا ما قلناش ابدا ان احنا بنرصد المظهر عشان كلمة المظهر لم ترد في الانجليز. هي صحيح لم ترد في الانجليز، لكن ما قلناش كده. احنا قلنا بنرصد المظهر لانه ضد الكفارة، ولانه ضد الفداء، ولانه ضد الخلاص، ولانه ضد التوبة، ولانه اسوأ صورة للحياة بعد الموت. يا ريت تقرا كتاب المظهر وتقول احنا رفضناها كنس، لكن ما قلناش لمجرد ان الكلمة لم ترد. هي فعلا لم ترد كلمة مظهر، لكن في اسباب كثيرة من اجلها بنرصد المظهر. يا ريت ترجع للكتاب. دي أول نقطة. ثاني نقطة بيقول يبقى الثالوث القدوس نرفضه لأن ما جاش في الكتاب. مين قال لك ما جاش في الكتاب؟ اقرا آخر إنجيل متى في أعمال 28 يقول وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وقال باسم مش بأسماء. الآن لما ينزل الجزء الرابع من وصايا العشر ده نزل مرات عديدة وتلاقي طبعته نفس. مش عارف هل فيه الوصايا العشر كلها على بعضيها في كتاب واحد ولا لا. الجزء الرابع مش موجود. هذا الجزء الرابع فيه اربع وصايا. سؤال، هل يوجد نظام لاجازات الاباء الكهنة؟ وهل الاجازة يوافق عليها مجلس الكنيسة فقط ام يجب ان توافق البطريركية ايضا؟ كذلك السفر للخارج، ما هو الموقف اذا طرد الكاهن فراش الكنيسة دون علم المجلس وموافقته؟ نرجو توضيح حدود الحرمانات التي تصدر من الكاهن عشوائيا وفي لحظة راحة. اجازات الاباء الكهنة لتكون بمعرفة وكيل البطريركية هنا القنوس مرقس بس. بس المهم ان يدبر مين اللي يحل محل الكاهن في غيابه. فاذا كانت الكنيسة فيها اكثر من اب كاهن تبقى الحكاية سهلة، إذا ما كانش فيه يبقى تدبير من يحل محله مكنسة واحدة. السفر للخارج لابد بموافقتي شخصية، وإلا هلاقي الآباء الكهنة يصرخوا وأنا مش عارف هما فين. ما هو الموقف إذا طرد الكاهن فراس الكنيسة دون علم المجلس موافقته؟ ما يصحش أبدا إن أحد الآباء الكهنة يطرد موظف من موظف الكنيسة في حالة غضب كده، ما يصح. لأن نفس الموظف ده ممكن يشتكي إن هو فصل فصلا تعسفيا ونقف في المحكمة على سن يشوف حكاية فصل وسن الزوج، وتبقى طبعا الحكاية أصعب لما يرفع القضية ضدي أنا شخصيا بصفتي رئيس الأعلى للكنيسة. اللي بيحصل كده ويقف في المحكمة ينادوا عليا علشان القضية، فما يصح إذا الكاهن ساعد من فراس يخلي المسألة تيجي عن طريق مجلس الكنيسة، هو اللي يحقق، هو اللي يعاقب، هو اللي يطرد، ويبقى بعيد عن الكهنوت اللي مفروض إن الكاهن مصدر محبة وحل لمشاكل الناس، مش هو اللي بيجيب مشاكل للناس. وايه حدود الحرمانات التي تصدر من الكاهن عشوائيا؟ طبعا وضع غير قانوني، لان مش مفروض يحصل حرم الا بسبب يستحق الحرم. كمان كلمة حرم ساعات بتبقى كلمة مبهمة المعنى، مش واضحة. هل هو محروم من دخول الكنيسة؟ ولا محروم من التناول؟ ولا محروم من سر اخر من اسرار الكنيسة؟ ولا محروم كلية؟ ولا مقطوع؟ ولا مفرز؟ يعني الكلام يعني يبقى اكسكومينيتد، يعني مفروض من جماعة المؤمنين، ولا اناسمايزد يعني زي الهربقة اللي بيحرموهم، ولا ايه يعني ايه كلمة حرب دي؟ المحر يقول لي استنى روح محروم، مقصود بها اي نوع من العقوبة؟ لازم تفكر. كمان ما يصحش ان الحرم يقال في ساعة غضب او لمسائل شخصية. احنا عموما بنخلي الامور ضمن اختصاص المجلس الاكبريتي ليحقق وعلى رواقه ويصوت. واحد بيقول خاطب واحدة تخرجت من كلية الحقوق، ومنذ ان تخرجت وانا اسمع انها تعشق المحاماة وتود ان تسلك هذا المجلس. للأسف الشديد وجدت أن هذا العمل يستلزم خروجها من المنزل صباحا وحتى نهاية النهار في المحاكم، بينما تعاود الذهاب لمكتب المحاماة في الفترة المسائية وهي تريد الاستمرار في هذا العمل حتى بعد الزواج. وحدثتها بلطف وبهدوء وبكل محبة أن هذا العمل غير مناسب وليس شرطا أساسيا لمن تخرج في الحقوق أن يعمل محاميا، فما أكثر الإشغال الأخر. وان هذا الموضوع اصل تمسكه الشديد به يؤلمني ويسبب لي متاعب، فانا لم ارها الا كل اسبوع وتكون منهكه وتشدد التعب، فهل انا مخطئ عند محادثتي معها في هذا الصدد ولا ايه؟ من اجل الا تنهار علاقه القطب. لا، المساله مش انهيار علاقه القطب، المهم انهيار علاقه الزواج ولو بعد الزواج. فلازم الموضوع ده يكون متفق عليه وبمنتهى الرضا قبل ما تتجوز. ونصيحتي ليك ما تتجوزش غير لما الموضوع ده يكون منتهي تماما وبكل رضا. اصرف بعد الزواج وراحت تشتغل محاماه وانت قاعد في البيت. اكتب الصحبه. الحكايه تبقى ازاي؟ لازم تتفقوا سوا. اما انت تكون موافق لها اما هي تكون موافقه انها ما تشتغلش الشغلانه دي. ما دام حياه مشتركه يبقى لابد من الموافقه للاثنين مع بعض. او تدور لك على واحد محامي يشوف لك الموضوع. واحد يقول بمناسبة أعياد القيامة نرجو إلقاء الضوء على موضوعي الساعة لا تنسيني. شرحتها مرارا مرارا مرارا. ده موضوع الساعة إنك أنت ما بتحضرش المحاضرات بتاعتك. والجسد الممجد ده برضه قلت فيه كلام كتير جدا. غالبا هطلع لكم كتاب عن القيامة يكون فيه الحاجات دي كلها. لكن كل مرة نقعد نحكي فيها تاني وبعد ما اشرح حالك يجي واحد ما يكونش حاضر يكلمني فيها المره الجايه وتبقى حكايه. واحد يقول نحن نشرب الدم في السبب الكارثيه ونؤمن بان هذا الدم الخمر هو الدم قبل حلول الروح القدس عليه كان خمرا مسكرا ولا من اي تركيبه. لا مش مسكر. مش مسكر. الكتاب بيفرق بين الخمر والمسكر. ولذلك في قصة يوحنا المعمدان يقول خمرا ومسكرا لا يسكر. فالخمر غير المسكر. الخمر اللي احنا بناخده هو عصير الكرمة المخمر، يعني الاباركة اللي نسبة الكحول فيها 5% 6% نزلت، ودي لا تسكر وليست مسكرا. واحد يقول هل جاءت الانجيل عقيده التسويس رمزا ومعنى او كلمه فصيحا؟ انا جاوبت على الحكايه دي. واحد كتب ايات كثيره عن حكايه لاهوت المسيح والايات اللي بيستخدمها الاريوتيين. وواحد ثاني كتب لي انه عايز ياخد دي رساله للماجستير من معهد الكتاب تحت اشراف نيابه الانبا اثناسيوس، ويقول لي هات توافق على شرط موافقة ربكم وموضوع البحث قد إلى آخره. ما عنديش مانع تخش في البحث. لا يخش في اللاهوت الكتابي، يعني الكتاب المقدس فرع اللاهوت. بس عشان تاخذ كل الآيات مش سهلة. ولذلك موافقتي ليك على البحث على شرط إنك تقدم خطة البحث. على شرط إنك تقدم إيه؟ خطة البحث. الآيات اللي جت ضد لاهوت المسيح موجودة في كتاب كونترا أريانوس بتاع القديس اثناسيوس ضد الاريوسيين، وهو من اربع كتب مفروض انك تقراه كله، مفروض انك تقراه كله. وموجود ايضا في كتاب دي ترينيتاتا يعني عن الثالوث للقديس هيلاري اسقف واتيه الذي كانوا يسمونه اثناسيوس الغرب. وموجود ايضا في كتابات القديس باسيليوس الكبير رد على حوالي 16 آية بتفهم. وموجودة في كتابات غريغوريوس الناطق للإلهيات الثيولوجوس، ومن أجلها أخذ هذا اللقب في محاضراته عن الثالوث. فلازم تاخذ مراجع أساسية، وإن ما قريتهاش وشفتها ما نقدرش نوافق على الرسالة، وكلها مترجمة باللغة الإنجليزية وموجودة. ده الآية بتاعت الرب قناني أول طريقه في سفر الأمثال، التنصص يمكن كتب عليها حوالي 30 صفحة. يعني يا ريت تخش بجد في الموضوع، وانا خايف انك ما تقدرت عليه كله، لكن تقول اي كلام مستني. سؤال: هل خطية الانسان تغفر بالاعتراف ام بالتناول؟ وان كانت تغفر بالاعتراف فما لزوم التناول، وان كانت تغفر بالتناول فما لزوم الاعتراف؟ هل اقدر اقولهولك ان الخطية مفروض انها تغفر بالتوبة والاعتراف، انا خايف اقول احسن تنفذ. يعني اللي الشخص اللي يجيب فلوس يقول له ده ليا ولا ده كريم، فايش يقول له ده ليك يا بني، يقول له بس الكريم يبقى خلاص. دي طريقه. طريقه ثانيه مثلا احكيها لكم حكايه. في مره من المرات لقيت كنيسه من الكنائس احد الاباء الكهنة محتكر المعمودية، فكل فلوس المعمودية تصب في جيبه الواحد، ولا الكنيسة تاخد حاجة ولا بقية الكهنة بياخدوا حاجة. فقلت اوضع النظام، قلت المعمودية لا تباع بالفلوس، مفروض المعمودية مجانا ويتاخد من كل حاجة. لكن اذا كان انسان بمناسبة المعمودية يريد ان يدفع تبرعا للكنيسة، في صندوق موجود في حضرة المعمودية، اللي عايز يحط فيه يحط، ما يحطش ما يحط. ونبقى حفظنا النظام من ناحية عدم بيع الاسرار، وفي نفس الوقت الكاهن ما يحط الفلوس، وان جت فلوس في صندوق المعمودية توزع على الكهنة بالتساوي بتوع الكنيسة، من خدم ومن لم يخدم، يبقى مفيش حد هيحصل. وبعدين لقيت الكاهن من الذكاء بحيث انه بوظ النظام ده كله. تفتكروا ازاي؟ يقول لك هيخاف البابا ما يسمعوش؟ لا، ما هو هيخاف مجانا، هو قال مجانا مجانا. وبعد ما تنتهي المعمودية يقول لهم ممكن نعمل تمديد للقديس الفلاني او للقديس الفلانية، والتمديد يبقى هو بتاع الفلوس والمعمودية من عندك. وبدأ يجمع الفلوس كله باسم التماجيد والأوامر اللي صدرت عن المعمودية، فضلت كما هي. وسبحان الله، المعمودية مجانا بس التمجيد بفلوس. اوعى تعملوها. الناس يعني نذكر ربنا كل واحد بيقدر يسلك اموره بطريقته الخاصه. المسألة الكهنوت دي مسألة ضمير، أهو دي مجرد نقطة واحدة في النظام المالي والإداري الخاص بالخدمات. نعمل إيه؟ كل ما نريده إن إحنا نرسم آباء كهنة متجردين عن هذه الأمور، لا يسعون وراء المال، والمال يجي لهم لوحده ويأخذون ما يكفيه. وساعات نلاحظ ان الكاهن المخلص اللي هو اكثر الكهنة تعبا ما بياخدش، والثاني اللي ما بيتعبش بيجمع. وطرق طرق، واحد بيقول على حديث ليلة العقوبة وعقوبة الاعدام بالنسبة لتجار المخدرات، والاعدام معناه بيقول والاعدام معناه اعطاء، معناها عدم اعطاء المجرم فرصة للتوبة مرة اخرى. لا ده لو يتقفل على طول، لكن فين اثناء المحاكمة بيكون تاب، واثناء المحاكمة واثناء سجنه وقبل الاعدام بيصرح للاباء الكهنة انهم يزوروه، وممكن ان يتوب وممكن ان يتناول وكل حاجة. لكن في الحقيقة انا لما سئلت على حكاية المخدرات قلت هناك فرق بين اللي بيتعاطى المخدرات واللي بيتاجر في المخدرات. اللي بيتعاطى المخدرات جايز يكون ضحية، ضحية الناس استغلوه او خدعوه او ضحية جهل، وبعد ما هو مش قادر يخلص فدي عايزة علاج اكثر مما تحتاج الاعصاب. لكن اللي بيتاجر ده بيقتل نفوس فعلا، انت فكرة بس قاتل الجسد. في سترة تكوين اصحاح 9 تصريح بالاعدام بان فاتت دم الانسان بيد الانسان يستخدمه، فاعطي التصريح بالاعدام في حالة القتل. وبرضه السيد المسيح ايد هذا الكلام لما قال لبطرس رد سيفك بغمده، من اخذ بالسيف بالسيف يقتل. حكاية المخدرات بيقتل النفس وبيقتل الجسد تدريجيا، وبيؤدي ايضا الى جرائم قتل اخرى. ده النهارده في الجرائد بيقول نفس واحد مهندس وموظف كبير سرق حوالي مليون او اكثر من اجل سم الهرين، وناس بيقتلوا من اجل انهم يصلوا الى المخدرات. فالمسائل فيها قتل للنفوس فعلا. يعني ده بطرس الرسول امر بموت حنانيا كثيرا لقد اخذت من فكر. واحد بيقول هل قد اتتكم ستقوم بدعوة الشعب وخدام عذراء الزيتون لاخذ بركة الوجود في حضرتكم لاختيار كهنة لكنية اللي تكون الرسامة في العنصرة؟ ما عنديش معنى اذا كان يرسم كهنة الزيتون، يريد تحتاج لأكثر من كاهن يرسم غير الموجودين، بس نشوف مين اللي يرسم. يعني
يا أبو الأب في مدرسة القدس أم الله الواحد عنه واحد بيقول ما رأي قداستكم في الإنسان إذا تعرض للشرطة بالإكراه وهو واقف وبتاع النص ضد المجرمين، هل يضطر للضرب الى اخر؟ في مواقف يضطر الانسان للدفاع عن نفسه، والكتاب المقدس ما يقولوش انه غلط، ولا قانون البلاد يقول انه غلط. طبعا الحياة الروحية درجات، في درجة يستطيع فيها الانسان انه يحول الخد الاخر، لكن مش كل انسان بيقدر على هذا الكمال. يعني فاذا بات عن نفسه في موقف جايز يهدد حياته
او يكون له نتائج خطيره جدا لا تعتبر خطيه. وفي العهد القديم في حاجات كثيره من الموضوع ده، وزي ما بقول الناس درجات في حياتك مره واحده، يعني مش كل واحد اذا سرق بيترك الموضوع. في قصه موجوده في بستان الرهبان، جم لرئيس الدير وهم بيصلوا في الكنيسه، يعني الناس كل الرهبان بيصلوا في الكنيسه ورئيس الدير معاهم. واحد قال له يا ابانا الحراميه بيسرقوا في الدير. فبص رئيس الدير وقال له دعهم يعملون عملهم ونحن نعمل عملنا، يعني احنا شغلانتنا نصلي خلينا نصلي، وهم شغلانتهم يسرقوا خليهم يسرقوا. طبعا مش كل واحد يقدر على كده، مش كل واحد يقدر على كده. مش معقول انت من وجودك الاتوبيس وحاسس بايد واحد جوه جيبك وتقول دعهم يعملون عملهم ونحن، مش كل واحد يقدر. في ناس وصلوا الى مستوى التجرد الكامل في الحياة، اللي في مستوى التجرد الكامل ما بيهموش، لكن مش كل واحد يقدر. لكن اللي تشترط الروحيات ويشترط ايضا القانون، ان اللي يدافع عن نفسه يكون دفاعه في حدود الخطر اللي هو فيه، يعني ما يزودهاش. يعني واحد حرام جه هجم عليك وعايز تدافع عن نفسك، تقدر تكتفه انت واللي في البيت وتربطه وتجيب له الجنود كويس، لكن مش معناها انك في الوقت اللي تقدر تكتفه تضربه وتعيره وتموته، لا. يعني الحكايه الدفاع على قدر ما يستطيع. افرض ان بنت، لنفرض ان بنت تعرضت للاعتداء عليها زي حوادث الاغتصاب اللي سمعنا عنها في الجرايد، لازم تدافع عن نفسها. الحالة دي تقول من ضربك على خدك حوله الاخر وما قدرش اضربه احسن حرام، لا مش حرام، اضربوه على دي. يعني في مواقف لابد الانسان يدافع عن نفسه، كذلك في الدفاع عن الغير، في الدفاع عن الغير. يعني اذا كان حد ثاني معرض لخطر وانت تقدر تنقذه ولو بخط خطتين، معلش ما يهم، ما تقولش ان انا انقذه بعذر وتقف كده في منتهى الوداع تقول لك حرام عليكم تعملوا كده. الحكايه عايزه بلاش فقاوه، الحكايه برضه عايزه نخوه، نخوه وشجاعه. الناس ساعات يفهموا الوداعه فهم خاطئ. الوداعه لا تمنع الشجاعه، والشخصية المتكاملة فيها الوداعة وفيها الشجاعة، ولكل شيء تحت السماوات وقت. واحدة ست بتقول هل من حق الزوج المسيحي انه يضرب زوجته؟ لا طبعا مش من حقه، وحقك عليا في الالمين اللي خدتوه. بس بقى عايز اقول حاجه، مش من حق الزوج ان يضرب زوجته، ده كلام مظبوط، لكن في نفس الوقت مش اصول ان الزوجه تتصرف تصرفات تنرفز الراجل تخليه يضرب. اذا كان بيتنرفز بدون سبب يبقى كله غلط، اذا كان بيتنرفز بسببها يبقى غلطان في ضربه ليها، لكن هي غلطان، لكن هي غلطانة فانها اعثرته، سببت له عثر، او يعني قادته الى الخطأ. لان ساعات زوجة عارفة ان زوجها انسان متدين وبيروح الكنيسة وميحبش يضرب فتستغل المسائل ما دام في الدار ده مش الصبر طبعا ده مش قصور واحد بيقول كيف اعالج زوجتي من الشك والغيرة الرهيبة حيث انها لا تريد ان احد يلمسني او يتحدث معي او يجلس معي بالرغم من ان وجدت تحتم علي ذلك ولا تخجل من ان تتفوه وتفتري علي بالفاظ بذيئه وكذلك على اي احد وينتبه نوع من الجنان والهلوسه شوفوا يا جماعه حكايه الغيره دي صعبه خالص ويعمل فيه زواج بيتلف بسبب الغيرة سواء غيرة الزوج أو غيرة الزوج. الغيرة مش بس ليها أسباب خارجية رفعا 1000% الغيرة فيها عدم ثقة بالنفس يعني الزوجة الواثقة بنفسها جدا وبمكانتها ولا يهمها زوجها كلم 1000 واحد واثقة من شخصيته كذلك الزوج اللي واثق من شخصيته ما يهموش زوجته كلمت 100 واحد لكن قطعا الغيرة فيه نوع من عدم الثقة بالنفس يعني مثلا زوج خايف لو واحد ياخد مراته منه او مراته تحب واحد ثاني يبقى مش بيثق بالمحبة اللي بينه وبينها او مش بيثق بمكانته عندها وانه يكفيها عن اي حد كذلك بالنسبه للزوج الغيرة نوع من الانتقام للنفس او الدفاع عن النفس يؤدي الى خسارة يعني زي واحد بيعالج غلطة بغلطة اكبر لان الزوج مثلا اللي يفتكر ان مراته دي عصفورة جميلة لطيفة يحطها في قفص ويقتل عليه بسبع تقتال ويقعد يتفرج عليه وعايز العصفورة اللطيفة دي تغني وهي محبوبة يقفل عليها ما تقدرش تخرج ما تقدرش تتكلم لو نقطة لطيفة سمعتها وضحكت الا بتضحك مش بتضحك لحد بتضحك لان النقطة تحت انا اتكلمت كلمة ببساطة مع اي حد تكلمه ازاي بطريقة تشعر الزوجة انها اصبحت سجينة الغيرة دي بتضيع الزواج خليك واثق من نفسك خليك محبوب ما تخافش على مراتك الخوف اللي يخليها تكرهها ويخليها تفكر يعني انسانة بسيطة جدا مثلا ما بتفكرش اي فكرة سيئة في واحد وببساطة بتتكلم مع واحد قول لها بتتكلم ليه يبقى هو اللي هيجيب لها الفكرة هو اللي هيدخل في مخالفة كذلك المرأة اللي بغير على زوجها غيرة تدعيها تحقق معاه في كل حال تحقق معاه اذا تأخر بره البيت تحقق معاه اذا ادى مساعدة لاي امرأة بدافع انساني تحقق معاه اذا ابتسمت ابتسامة تحقق معاه اذا كلم على حد الكلام ده مش معقول يا جماعة دي طريقة تصفح الناس يعني انت عايزة تصفح الراجل عملت الطريقات هيتضايق منك ومن نكدك ومن تحقيقاتك ومن شكك ومن غيرك ويقول انت اخرج من البيت الاقي جو نقي اتنفس غير جو الزوجة النسبية اللي ما عندهاش غير التحقيقات والشك والغيرة والحاجات انت تختاري الراجل بالطريقة بتاعت البيت اذا كنت بتغيري عليه من واحدة تديله حب اكتر بحيث يشعر انك انت اكتر من الوحده دي لكن مش تقفل تقولي له هي اختنا دي ايه دي حتى شكلها ده ده كل الناس بيقولوا عليها مش عارف ايه. الحكايه دي ما جبتش نتيجه. عالجوا الغيره بطريقه تجيب نتيجه. لك تفكير واشعري انك انت افضل من كل النساء، لانك على الاقل بتملك الراجل ومعاك في البيت. الستات التانيين بيكلموه بالعكس، يعني انت اللي مالك الناس وبلاش الغيره. واذا واحده جات لها شعور غيره، مشاعر غيره، بلاش تعبر عنها بالطريقه المكتوبه دي اللي تنقص من سنك. يعني ما دام بتغير من واحده يبقى خليها تعبان من واحده دي احسن منها. طب ليه تعترف بكده؟ بالنسبه لصاحب السؤال، من رايي ان تعطي امراتك حنانا اكثر وحبا اكثر وتشعرها بشخصيتها، وانك انت يعني مالكش في الدنيا غيرها، وتمتدحها في كل مناسبه وتكلم الزواج السبب للمبيت. مش مديح سريع، مديح بجد يعني. يعني النوبة طبخ الطبيب كويس، تقول لها يعني انا معجب بالاكل وباللي عامله الاكل طبعا. اذا نظفت البيت، اذا زركيته برضه الستات تحب المريض والرجاله برضه. حاول انك انت تديها شيء من الحب. كمان اذا كانت تصرفاتك مع البعض زايدة شوية، يعني خليك معقول، خليك ايه معقول. مش معناها تكسر في وجهه واحدة تانية عشان ترضي مراتك، لا خليك معقول في حدود المعقول. واحدة بتقول قال لي خطيبي ان ليا شقه واحده قبل الخطوبه، وفوجئت ان انا في غرفه مديها لوالديه قبل الاثنين، وبيقول لي لازم اخدمهم واعمل ايه وانا لا اثق بعد ذلك في كلامه، علما بان والده صعب جدا وانا لا اقدر ان اعيش معه. برضه لازم تتفق مع زوجة محتاجة الشخص، وهل ايضا اسرته لها مكان اخر ولا ملهاش؟ إذا ما كانت ليها مكان آخر، يعني البترول يضرب والديه بره في كبارهم برضه صعب. يعني ابحث الموضوع معاه في طريقة إيجاد حل للمشكلة، وخصوصا إحنا في أزمة مشاكل ومشكلة. يلاقي ناس جنب والديه، إلا لو كان والديه يقدر يكون عند أخوه الأكبر، عند عمه، يعني شوفوا حل للموضوع. واحد بيقول حضر لي عدة مرات شباب من كنيسة كذا وطلبوا تبرع للكنيسة، وقلت لهم هل في شيء يثبت أنكم من أبناء الكنيسة؟ فسموني اسم الكاهن بتاع الكنيسة. طب وده مش كل الناس يعرفوا اسم الكاهن، وفي يد كل منهم صليب برضه مش اثبات. فقلت لهم افضل شيء للتبرع هو الاتصالات ثم التوجه للكنيسه القريبه الى اخره. ما تدوش لاي حد يجي منكم. اذا قالوا لكم الكنيسه الفلانيه محتاجه، قولوا لهم حاضر احنا هنزور الكنيسه دي ونديهم بنفسنا. وممكن لو جالكم حد وحتى ما عندي صلاة، ممكن تتصلوا بالبطرخانة وتقولوا هل مصرح بالجامعة للكنيسة الفلانية؟ لأن في ناس كتير مشتاقين بيجوا باسم الكنائس وهم يكونوا بيجمعوا المسجد. واحد بيقول بعض أفراد الطوائف الأخرى غير الأرثوذكس يقولون إن من ليس صحيحا ان يسمى العذراء ام الله، بل نقول ام يسوع المسيح. كيف نرد عليهم؟ اللي بيقولوا ام يسوع ولا من نصارى
والمستعصرة حرم من الكنيسة المسيحية بواسطة مجمع أفسس المسكوني سنة 431 ميلادية من زمان. والرد عليهم في لوقا إصحاح 1 في مقابلة أليصابات العذراء قالت: من أين لي هذا أن تأتي أم رب قلوب؟ ولو كانت هي أم يسوع فقط يبقى أنكروا له. سؤال: هل تقام قداسات في السماء في وقت إقامة القداسات على الأرض؟ لا تقام قداسات في السماء على الإطلاق لا وقت إقامة قداسات هنا ولا في أي وقت آخر. في السماء ما فيش قداسات. ليه بقى؟ لأن احنا في القداس بنقول عبارة نقطع عنكم معاه كثيرين لمغفرة الخطايا، ودي موجودة من متى 26 ومرقس 14. فإذا كان سر الإبصار القوة لمغفرة الخطايا مفيش في السماء مغفرة خطايا، مفيش في السماء مغفرة خطايا، بل مفيش خطايا خالص في السماء. ولذلك لا توجد نجابة في السماء، ولا يوجد تناول في السماء، ولا قداسات في السماء. الحاجات دي على الأرض لمغفرة الخطايا، لكن في السماء ما فيش حاجات زي دي. واحدة بعت جواب ما اقدرش اقول اللي فيه، لكن كل اللي اقوله لها انك لابد ان تقاومي نفسك وتبعدي عن الاسباب اللي بتسبب لك المشاكل. هل يوجد ارتباط بين السماع والاختيار والاختبار؟ ده تعليق على محاضرة المرة اللي فاتت كانت عن الاختيار. بيقول هل يعني الاختبار ده له علاقة بالاختيار؟ هو كل انسان في الدنيا بيختبر، ده الكلام ده لو ان ربنا بيختبر ناس معينين فقط نقول ده ضد الاختيار، لكن كل انسان في الدنيا بيختبر. اذا قلت ان في واحد بيختبر بطريقة صعبة واحد بطريقة سهلة، كل واحد بياخد تكميله بحسب هذا. فاذا كان الاختبار صعب ونجح فيه بياخد مكافأة اكبر من اللي تعرض لاختبار سهل جدا ونجح فيه. يعني ما فيش عند ربنا التفريق. كل واحد بيختبر وكل واحد بياخد اجرته بحسب جهده في النجاح في الاختبار. ناس بيقولوا ورد في كتب التكوين ان خلق الله السماوات والارض وكانت الارض كرمة وخالية، فالبعض بيرى ان في مراحل للخلق وان الارض كربت بعد خطية ادم وربنا اعاد تسكينها بعد خطية الشيطان. كل دي افكار من بتوع شهود يهوه وما تمشيش وراها. شهود يهوه والتكوينين اللي يجيبوا افكار ملخبطة من هذا النوع. حكاية ان ربنا خلق الارض في الاول كانت خربة وخاوية، في الاول خلق المادة والمادة كانت لسه ما ترتبتش، وبعدين المادة دي علشان كده قالوا خربة وخاوية، المادة دي ابتدى يخلي الارض بحتة والمية بحتة يفضل الاثنين. الحته اللي عمل فيها السمك بدا يطلع منها نجوم ويطلع منها كواكب ويعمل لها قوانين، الحته بتاعت الارض ابتدى يحط فيها نبات، يعني تشكيل الماده تشكيلا قويا. لكن خالق الارض الاولانيه حتى في الترجمه الانجليزيه يقول void and formless. formless يعني ملهاش فورم، ملهاش شكل، يعني حاجه كده مش زي الله في الفتح.
طبعا كلمة خارجة أحيانا بتطلق على الحاجة القوية برضه، يعني اللي ما فيش حد يسكنها، ما فيش حد بيعمرها. فالأرض دي لما ابتدى ربنا يعمرها بالنبات بالحيوان بالإنسان ابتدت تبقى عمران. فمش معناها خارجة يعني متدربة على بعضيها. حتى هذا التفسير ابتدى ربنا يعمل بيه محيطات، دي بحار، دي أراضي، دي جبال إلى آخره. وأنتوا طبعا كتير منكم درس الجيولوجيا في العصور الجيولوجية وعارف إزاي، أو بعضكم حتى درس الجغرافيا،